ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. اليونتمس تعلن استعدادها لإجراء حوار بين المكونين المدني والعسكري، ومستشار سلفا كير يصل إلى الخرطوم الثلاثاء. مواكب واحتجاجات في معظم الولايات تضامنا مع لجنة تفكيك التمكين، والشرطة تعلن عودتها لحراسة محجوزات اللجنة بتوجيهات القيادة العليا. وزارة النفط إمداد المواد البترولية مطمئن بجميع الولايات، وتكشف عن استئناف صادر النفط بعد اتفاق مع المحتجين. إغلاق طريق رئيسي بولاية جنوب كردفان وعملية نهب مسلح جديدة بشمال دارفور، ونهب مقر لجنة التمكين في زالينجي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصل التوتر بين المكونين المدني والعسكري الاثنين وسط مساعي للتوسط بين الطرفين لنزع فتيل الأزمة. وأعلن مستشار سلفا كير الأمني تود جولواك عن زيارة للخرطوم الثلاثاء كمبعوث رئاسي من سلفا كير لتقريب وجهات النظر بين المكون المدني والعسكري ومتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام. من جهته عقد رئيس بعثة اليونتم فولكر بيرتس الاثنين سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس السيادة من مدنيين وعسكريين، من بينهم محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي ومسؤولين من حركات الكفاح المسلح. وأكد فولكر بيرتس في تصريح صحفي عقب اللقاء استعداد الأمم المتحدة وتشجيعها إجراء حوار شامل بين شركاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة معالجة قضايا الانتقال السياسي عبر الحوار البناء بين الشركاء. ودعا فولكر شركاء الحكم في السودان إلى ضرورة خفض التصعيد والتراشق الإعلامي والتركيز على الحوار والتعاون، مؤكدا ضرورة التعاون للمضي قدما نحو الانتقال السياسي والسلام الداخلي والديمقراطية، كما دعا للمحافظة على الشراكة بين أطراف الفترة الانتقالية. وأضاف فولكر بيرتس في هذا الخصوص:
من المهم جدا أن تحافظ على هذه الشراكة بين المكونتين أو المكونات الثلاثة، لأنه في شركاء سلام كمان، عن هذه الشراكة المثالية بين العسكري والمدني وممثل القفاح المسلح، لأنه هذه الشراكة هي ستؤدي إن شاء الله إلى انتقال كامل شامل للحكم المدني والديمقراطية والسلام الداخلي. ورسالتي كمان أنه جاء وقت لخفض تصعيد القلامي من كل الجوانب، فالتركيز على الحوار وعلى التعاون حتى لو كانت هناك اختلافات سياسية وهي عادية.
شهدت عدد من الولايات من بينها الخرطوم والبحر الأحمر والقضارف وجنوب دارفور والولاية الشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق وشمال كردفان أمس الاثنين تصعيدا ووقفات احتجاجية ومواكب تضامنية مع لجنة تفكيك التمكين بعد سحب حراسات القوات المشتركة. ودعت لجنة الطوارئ الثورية بولاية جنوب دارفور المكونة من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بجانب الجبهة الثورية في مؤتمر صحفي بمقر لجنة إزالة التمكين بنيالة إلى وحدة الأجسام الثورية المختلفة لقطع الطريق أمام التراجع عن الوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاقية السلام، خاصة بند الترتيبات الأمنية. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
منذ البارحة حينما أطلق لجنة إزالة التمكين في المركزية نداء لكل الثوار لحماية ممتلكاتهم المستردة من لجنة إزالة التمكين، حبوا كل قوة الثورة في ولاية جنوب دارفور لحماية ممتلكاتهم وحماية لجنة إزالة التمكين، وليس حماية أشخاص بل حماية مؤسسة لجنة إزالة التمكين، لأنها هي الخلب النابض للثورة. هذه الملحمة الذين ترونها أمامكم هي اصطفاف، هي وحدة صف لكل ثوار ولاية جنوب دارفور.
وفي الولاية الشمالية نفذت قوى الثورة بمدينة دونغولا بالولاية الشمالية وقف احتجاجي أمام مباني لجنة إزالة التمكين بدونغولا تضامنا مع لجنة التمكين الاتحادية. وقال وائل حسن لراديو دبنجا إن المشاركين في الوقفة رددوا هتافات الجيش جيش السودان ما جيش البرهان، وأكدوا وقفتهم مع لجنة إزالة التمكين الاتحادية، وأشاروا إلى مطالبتهم بفض الشراكة مع المكون العسكري. وفي مدينة ربك بولاية النيل الأبيض نظم ناشطون وقفة احتجاجية تنديدا بموقف المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات تطالب الحكومة المدنية، وأعلنوا تأييدهم لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. وفي الخرطوم تواصلت مواكب المهنيين ولجان المقاومة والأجسام إلى مقر لجنة إزالة التمكين تأكيدا على موقفهم من اكتمال عملية التحول الديمقراطي والوقوف للتصدي لأي محاولة لقطع الطريق أمامه، حيث استقبلت اللجنة مواكب ووفود من لجان المقاومة في مدرمان وتنسيقية لجان المقاومة ولاية جنوب كردفان بجانب العاملين بالمصارف ووفد من تجمع المهنيين بشركة سكر كنانة. وأكدت المواكب تمسكها بلجنة إزالة التمكين. وأضاف محمد الفكير رئيس مجلس السيادة أثناء مخاطبته لجان المقاومة ومدرمان:
إحنا في هذا اللقاء جينا عشان نؤكد إنه أبناء الشعب السوداني كلهم متوحدين خلف حكومتهم أو خلف ممثلينهم المدنيين، رغم الأخطاء ورغم ضعف الأداء ورغم تراجع الحكومة، ولكن الناس حريصة على أنها تجي تقعد وتتواسق وتتناقش وتعدل أيضا.
قالت لجنة تفكيك التمكين بولاية وسط دارفور إن مقر اللجنة تعرض لهجوم ليلي ونهب وإتلاف وسرقة مقتنيات اللجنة، ووصفت اللجنة السلوك بالإجرامي وإنه لا ينفصل عن حلقة الاستهداف التي تواجهها اللجنة بالعاصمة والولايات، واعتبرته حلقة من مسلسل الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة. وقال إن اللجنة تراهن على سندها الجماهيري وقواه الثورية الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير لقطع الطريق على المتربصين بالثورة وأهدافها. قال عضو مجلس السيادي الانتقالي محمد حسن التعايشي إنه لا يوجد أي مبرر لسحب الحراسات من لجنة إزالة التمكين ومقارها لأنها مقار حكومية، موضحا إن سحبها أربك المشهد السياسي. ودعا التعايشي في مقابلة مع وسائل الإعلام لإعادة القوات المشتركة لحماية هذه المقار لأن ذلك من واجبات المؤسسات العسكرية والأمنية. وقال التعايشي أن لجنة إزالة التمكين هي مؤسسة دستورية وتم إنشاؤها بقانون واضح، وأن الالتزام بمبادئ اللجنة هو التزام بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي. وقال أن انتقال السلطة للمدنيين مهم جدا ولم يطرأ عليه تغيير حتى بعد اتفاق جوبا، ونفى الحاجة لوسيط خارجي لرعب التصدعات بين شركاء الفترة الانتقالية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
ضروري أن يكون هنالك رشد سياسي، هذه البلد التي أنتج ثورة ديسمبر لا تحتاج إلى أي وسيط خارجي ليعلم السودانيين أو حتى يأخذ زمام المبادرة ويقدم مبادرة لشركاء الفترة الانتقالية لأن يجتمعوا مرة أخرى. أعتقد هنالك التزام أخلاقي واجب على قيادة الدولة وشركاء الفترة الانتقالية أن يتجاوزوا كل الإشكالات التقليدية في السودان ويلتزموا التزاما صريحا والتزاما صارما بعدم السماح بالانتكاس على الفترة الانتقالية والسماح ببروز حلقة شريرة جديدة.
قالت رئاسة قوات الشرطة إنه سحب جميع أفراد الشرطة من مقر لجنة إزالة التمكين ومن جميع المحجوزات يوم الأحد كان بتوجيهات القيادة العليا للدولة. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان إلغاء أمر الانسحاب والإبقاء عليها للاستمرار في إجراءات التأمين كان أيضا وفق توجيهات ذات القيادة العليا، وأشار إلى تكليف الشرطة من ذات القيادة بتأمين جميع المواقع التي انسحبت منها القوات النظامية الأخرى. أعلن بيان صادر عن عدد من القوى من بينها حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وحزب البعث السوداني تمسكها بالمرحلة الانتقالية وبالشراكة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات والتحول الديمقراطي. وحمل البيان الصادر باسم تحالف قوى الحرية والتغيير ما أسماه بمجموعة الأربعة الانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري، معلنا رفض ما وصفه باختطاف الثورة، وأكد العمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الجميع سوى المؤتمر الوطني المحلول. أكد المجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير ضرورة توافق كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على المحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وسد الأبواب ضد الانقلابيين من العسكريين والمدنيين ودعمهم للجنة إزالة التمكين. وقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأول اجتماع للمجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعه مساء الأحد بمقر لجنة إزالة التمكين بعد الإعلان السياسي، قال إن الشعب لن يسمح بالانقلاب على مسار التحول الديمقراطي في البلاد. واعتبر سحب القوات الأمنية من مواقع لجنة إزالة التمكين في وقت سابق من اليوم بأنه مؤشر خطير. وأكد الصديق الصادق المهدي عضو المجلس على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين وحفظ أمن البلاد وتأمينها والتوافق على الإصلاح الاقتصادي. من جانبه اقترح كمال بولات عضو المجلس المركزي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير طرح ميثاق للدفاع عن الديمقراطية. من جانبه أكد ياسر عرمان أنه ليس ضد القوات المسلحة باعتبارها ملك للشعب السوداني ولكن ضد الشمولية. وأضاف عرمان في هذا الخصوص:
أتينا وتركنا الحرب خلفنا وسنتحول من لجان مقاومة مسلحة إلى لجان مقاومة مدنية لبناء دولة مدنية وسودان جديد غايم على الديمقراطية ومواطنة بلا تمييز. سنساهم في بناء قوات مسلحة وجيش وطني مهني يعكس التنوع، ولا حرب بعد اليوم. الشعب والجيش هما إرادة واحدة، ولا مكان للشمولية بين المدنيين أو العسكريين.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن الصراع الدائر حاليا ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو الصراع بين المؤمنين بالتحول الديمقراطي من المدنيين والعسكريين والسعيين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين. ودعا في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاما صارما والابتعاد عن المواقف الأحادية. وأوضح أن مبادرة رئيس الوزراء هي الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي من قوى الشعب الحية من المدنيين والعسكريين. أغلق مواطنو قرية طوطاح بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان الطريق الرابط بين مدينتي العباسية ومروابة احتجاجا على إتلاف مزارعهم بواسطة منصوبي حركة مسلحة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إنه أكثر من 3000 شخص من منصوبي الحركة يرتدون الزي العسكري وبرفقتهم نساء بأطفالهن قدموا إلى المنطقة عبر مركبات إلى معسكر تيجور شرق مدينة العباسية بغرض التجنيد. وأوضحت المصادر أن الجهات التي استجلبتهم لم توفر لهم الأكل، مما دفعهم لاقتحام مزارع الفول والبطيخ المملوكة لسكان قرية طوطاح. وأشارت إلى أن سكان القرية اعترضوا على هذه الخطوة وطردوا الحشود من مناطقهم. وأوضحت المصادر أن أغلب منسوبي الحركة عادوا أدراجهم إلى مناطقهم بمحلية أم روابة. نهب مسلحون ظهر الأحد ركاب عربتين على طريق قلاب تابد بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن عادة من المسلحين يستقلون مواتر وجمال اعترضوا طريق عربتين بوكو حرام متجهتين من الفاشر إلى نيالا. وأوضحت إن المسلحين نهبوا مبالغ نقدية وموبايلات من ركاب العربتين وأجبروهم على العودة إلى الردمية الرئيسية التي تربط بين قلاب وتابد. يذكر أن المسلحين يسيطرون على الطريق المجاور للقرى والمزارع بالقرب من قلاب ويمنعون العربات من استخدام الطريق. أعلنت وزارة الطاقة والنفط انتظام عمليات صادر البترول وبدأ عملية شحن إحدى السفن مع انتظام جدولة البواخر لنقل النفط للصادر. وقالت الوزارة أن الوفد الاتحادي الذي زار بورسودان يوم الأحد توصل إلى اتفاق مع الأهل بشرق السودان على استئناف عمليات صادر الخام النفطي، وأوضح أن الخطوة أدت إلى إزالة القلق الذي ساد قطاع النفط منذ الإغلاق تخوفا من عواقبه الوخيمة على الصناعة النفطية بالسودان. وقالت الوزارة أن إمداد المنتجات البترولية في كل ولايات السودان مطمئن جدا ويجري بصورة طبيعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق في ظل عمل مصفاة الخرطوم كالمعتاد على رفض البلاد بالمنتجات البترولية. أكد عدد من الفاعلين في المجتمع المدني بشرق السودان أن الأزمة الحالية في الشرق تحركها قوى نافذة في الخرطوم، موضحين أن ربط قضية الشرق بمصالح تلك القوى يلحق ضررا بالغا بقضية الشرق. وأكدوا في تعميم صحفي عقب لقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان ورئيس بعثة يوناتامز فولكر بيرتس مساء يوم الأحد، أكدوا ضرورة استمرار البعثة في دعم السلطة المدنية وتقديم مساعدات لأهل الإقليم بالتركيز على تنمية القدرات البشرية والمياه والصحة بجانب تمثيل الإقليم في المؤسسات المركزية. كشف الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية عن وجود 18 لجنة مطلبية لاسترداد أراضي زراعية وسكنية بولاية الخرطوم، وطلب في مؤتمر صحفي بمقره في الخرطوم يوم الاثنين بإعادة الأراضي إلى مستحقيها من المواطنين، واصفا تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بأنه جريمة تهدد الأمن الغذائي للعاصمة. وقال محمد مختار السكرتير السياسي للحزب الشيوعي خلال عرضه مذكرة سيتم تسليمها إلى والي الخرطوم يوم الأربعاء أن المذكرة أشارت إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية في الولاية، ونوهت لعدم توفر المياه وعدم توصيل الكهرباء إلى عدد كبير من الأحياء والتعدي على الحدائق والمنتزهات العامة، ونبهت إلى تردي البيئة التعليمية في مدارس الأساس والثانوي بالولاية بجانب عدم تأهيل الطرق والكباري. وأضاف محمد مختار سكرتير الحزب الشيوعي في ولاية الخرطوم في هذا الخصوص:
توجد بأنحاء العاصمة القومية الآن 18 لجنة مطلبية لاسترداد أراضي زراعية وسكنية موزعة على النحو الآتي: 3 لجان بشرق النيل، هي في أم دوم وفي اعتصام الجريف شرق في السكن العشوائي حسب حول كوبري سوبا، 5 لجان بأم درمان اللي في مبدة مدينة الخير في الجماير متضرري شارع النيل الريف الشمالي ودار السلام، 4 لجان بالخرطوم هي الري المصري وبري اعتصام الحماداب والميادين زي ميدان الصحراء والمعمورة، 6 لجان بالخرطوم بحري.
أكدت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور التزايد الملحوظ في حالات الإصابة بمرض الملاريا مع استمرار الأوضاع الصحية بصفة عامة. ونفى دكتور مجتبى التجاني يوسف المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور ظهور أي حميات مجهولة أو حمى الضنك، وأكد في تصريح أن جميع الحالات التي ترددت على مراكز العلاج هي حالات إصابة بالملاريا البسيطة التي يمكن معالجتها بالفحص وتقديم العلاج بصورة عادية. أيدت محكمة الاستئناف الاثنين الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين الفكي قاتل الشهيد حنفي عبد شكور. وكان قاضي المحكمة العليا ومحكمة جنايات أم درمان صلاح محجوب أصدر في 24 مايو الماضي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على الرائد بقوات الدعم السري يوسف محي الدين الفكي بعد إدانته بقتل الشهيد حنفي عبد شكور في الأحداث التي تلت فض اعتصام القيادة العامة في العام 2019. وتم تقديم استئناف للمحكمة التي أيدت الحكم بالإعدام على قاتل الشهيد حنفي عبد شكور. قالت غرفة الطوارئ المركزية بالإدارة العامة للدفاع المدني استمرار تدفق مياه السيول بخور القعرة مما أدى إلى انقطاع الطريق القومي أبو حجار الدمازين لليوم الثاني على التوالي. وأشارت الغرفة في بيان لها إلى تدخل قوات الدفاع المدني والشؤون الهندسية لإجراء المعالجات اللازمة واحتواء الموقف وفتح الطريق أمام حركة المرور. نظم عدد من المجموعات النسوية الاثنين وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء بالخرطوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومجانية الصحة والتعليم، كما طالبت الوقفة بالحقوق القانونية والدستورية للنساء والحماية للنساء في مناطق النزاعات. ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تنادي بالديمقراطية والمساواة والتنمية. ضبطت سلطات الجمارك بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وكميات من الهواتف والملابس المستعملة، وقدرت حجم الأدوية بأكثر من 500 كرتونة. وطالب معاوية محمد أحمد سكرتير الحرية والتغيير بالولاية في مؤتمر صحفي بضرورة تقديم المتورطين للعدالة. من جهته وصف بدر الدين أجبر مدير عام وزارة الصحة بالولاية الضبطية بالكارثة الكبيرة وبالجريمة المنظمة من قبل الثورة المضادة، مشيرا إلى الولاية تعاني من نقص حاد في الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن حالة وفاة واحدة بكورونا يوم الأحد مع 15 حالة مؤكدة و128 حالة نشطة. وكشفت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 15 إصابات بكورونا مؤكدة، منها 8 حالات بالولاية الشمالية و6 بالخرطوم وحالة إصابة بولاية نهر النيل. وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة بالولاية الشمالية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم.
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. الناظر للحاله الامنيه في السودان ومنذ انتصار ثوره ديسمبر المجيده يلاحظ، بالاضافه لحاله الانفلات الامني داخل المدن والسرقات المسلحه في مناطق السودان المختلفه وما يصاحبها من سقوط ضحايا ابرياء، يرى ايضا تكرر ظاهره المواجهات والاحتكاكات القبليه. حدث ذلك في كسلة وفي بور سودان أكثر من مرة، وفي شمال السودان وفي جنوب وغرب كردفان بشكل متكرر. يقول الكثيرون أن هذه النزاعات مدبرة ومفتعلة من قبل الكثير من القوى التي لا تريد للثورة الانتصار بشكل نهائي وتحقيق أهدافها. فهل هذه المواجهات القبلية فعلا مدبرة ومدفوعة الثمن؟ ولماذا تحدث هذه المواجهات؟ ما هي الأسباب والخلفيات وكيف يمكن تلافيها؟ ولماذا لم تحقق اتفاقية جوبا لسلام السودان الاستقرار وعودة الأمن لدارفور حتى الآن؟ هذه هي المحاور الأساسية لهذه الحلقة من ملفات انتقالية، فأهلا وسهلا بكم. نستهل الحلقة بمن يقف خلف المواجهات والاحتكاكات القبلية، هل هي مدبرة ومفتعلة؟ الإجابة نستمع إليها من الأساتذة محمد صلاح والطيب المكي على التوالي.
السلام عليكم. محمد صلاح مواطن سوداني. يمكن يكون الأسباب تحت المشاكل القبلية والصراعات داخل السودان وفي مناطق النزاع هي لم قد يكون جزء منها مفتعل وجزء غير مفتعل. الجزء الغير مفتعل يمكن أكثر حياة أسبابه بترجع اللي هي تقديم اللغة القبلية والجهوية على التربية الوطنية القائمة في البلد. غير كده انه المشاكل بتاعت المشاكل القبلية هي بتضعف مؤسسات الدولة، ويس لأن الإنسان القبلي أو الجهوي أو العرقي هو بيقدم المسألة القبلية أو العرقية على الدولة، فده أثر على المؤسسة العسكرية والمؤسسات العدلية في السودان لأنه تقدر تفض النزاعات وتقدر تقضي عليها.
معظم المشكلات اللي بتحصل في المجتمعات ناتجة عن عدم الاعتراف، اعتراف بعضنا لبعض. وحاجة تانية برضو يعني تحكي من تفعيل سيادة حكم القانون، وده أنا في تقديري هو ضامن لتنفيذ ما هو منصوص عليه في القوانين والنظم سواء كانت الوطنية أو الدولية. فحقيقة السيادة حكم القانون أو ما يعرف عند الإنجليز بالرول أوف لو هي ما يضمن تنفيذ ما ورد بالوثائق والدساتير وخلافه. بعد ذلك القوانين الأخرى هي يعني دورها برضو كمان مهم جدا في رصد الظواهر المجتمعية بتقع بالمخالفة للقوانين الأخرى. فدي أنا في تقديري إنها سهلة جدا لأنه شخصية العقوبة في الشخص المجني عليه وما إلى ذلك يعني. لكن المشاكل اللي بتحصل بسبب عدم المساواة في الحقوق وكذا أنا في تقديري هي ممكن تكون سبب رئيسي ومباشر مع عدم تفعيل سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة في إحقاق الحق وإسقاط الباطل.
هذا فيما يخص سؤال هل النزاعات القبلية مفتعلة ومدبرة؟ ننتقل في المحور التالي لهذا البرنامج لسؤال آخر، لماذا تحدث هذه المواجهات القبلية في مختلف أنحاء السودان وفي هذه اللحظة بالذات بعد انتصار ثورة ديسمبر، وكيف يمكن أن نتفادى هذه المواجهات؟ الإجابة نستمع إليها من الدكتور عبد الرحمن عيسى الناشط والمحلل السياسي، ثم من الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. الفرصة الأولى ستكون للدكتور عبد الرحمن عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الرحمن عيسى ناشط ومحلل سياسي. أنا في تقديري إنه الصراعات القبلية إذا تحدثنا عن 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 أمدها أولا هي ليست وليدة اللحظة بالتأكيد، ولكن كان يتم احتوائها بحكمة ودراية أهل الخبرة من قيادات الإدارات الأهلية وقيادات القبائل من السلاطين والعمد والشراتي في بداية شراراتها يعني، ومستغلين حكمتهم بالتأكيد وقراراتهم الحاسمة والرادعة لكل المتفلتين وبإصدار عقوبات واضحة وصريحة، مما جنبت البلاد وقت ذاك الكثير من الأزمات. لعبت الحكومات الوطنية بالتأكيد دور كبير جدا جدا في تأزيم المأزوم أصلا، وذلك بتبنيها لمعالجة هذه القضايا ومحاولة فرض هيبة الدولة التي عجزت عن ذلك بشكل كبير جدا جدا، وتراي نتيجة التماهي في اتخاذ القرارات وعدم مقدرتها في تنفيذ قرارات الأوامر المحلية، وربما يكون الفساد المستشري في كثير من المواقع العسكرية والمدنية ساهم بشكل كبير جدا جدا في خلق نوع من عدم التوازن الحقيقي في التعامل مع المكونات القبلية داخل البلاد، ومحاولة ترجيح كفة على كفة أخرى باعتبارات سياسية باعتبارات قبلية باعتبارات يعني جغرافية ومناطقية، مما جعل الغلبة لكفة على الأخرى من المكونات القبلية، وبالتالي يعني كان حقب القوية على الضعيف، وكان الظلم وكانت الجرائم تضاعفت وتكاثرت وكثر الضحايا بالتأكيد في العديد من مواقع الدولة السودانية. السبب الرئيسي يعني لهذه الإشكالات بالتأكيد هي صراعات حول المصالح المشتركة وتضاربها مع بعضها البعض، وسودان معروف بتركيبته القبلية المعقدة والمتعددة والمتباينة في كثير من الأشياء. هنالك حرف معروفة مشهودة بداخل الدولة السودانية، هي حرفة الرعي والزراعة وهي مواقع بالتأكيد مواقع تضارب مصالح ما بين الرعاة والزراع، وهي معظم الإشكالات والتفلتات التي تدور في هوامش البلاد بهذه المسببات وهذه الدواعي، ولكن هذه يمكن معالجتها بفرض هيبة الدولة وبإعادة الروح للإدارات الأهلية التي تم سلبها بسبب السياسات المغلوطة وجعلها عبارة عن تبعية سياسية لعدد من الأنظمة التي حكمت البلاد في فترات متعاقبة، ختاما بنظام الإنقاذ الذي عمل على دق مسمار النعش الأخير في روح الإدارات الأهلية، ولا بد من تجديد هذه الإدارات بروح جديدة وبأفكار يعني جديدة وبإمكانيات تتيحها لها الدولة بشكل جيد حتى يعملوا على تجديد أو تدوير مكانة العمل التي كان يعملون بها في السابق وبنفس الروح السابقة لنجنب البلاد الكثير والكثير. أيضا هذه الصراعات لم تكتفي على الهامش فقط، ولكن هنالك صراعات أيضا في وسط البلاد ما بين المكونات القبلية، ودي أيضا انقسمت ما بين المكونات القبلية الموجودة أصلا في وسط السودان والمكونات التي هاجرت إلى الوسط، وبالتأكيد انعدام ثقافة والعلم بالقوانين وجهل الكثيرين بأن الوطن هو حق للجميع والمواطنة هي أساس لنيل الحقوق وتقديم الواجبات، وكذلك غياب الفن الجميل الذي كان يتغنى به يعني عباقرة الفن حول بعض الأشياء التي تعزز وجود الإنسان في كافة أجزاء الوطن مثل كل أجزائه لنا وطن وما إلى ذلك من 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 إسهامات الفن الوطني الأصيل. أيضا غيابها عن الساحة ساهم إسهام كبير جدا جدا في تأزيم المأزوم وعدم استشراء الوعي بين المكونات القبلية المختلفة. لو أخذنا على سبيل المثال بنجد أنه ربما يعني هنالك فتن وفتن سياسية ونعرات أيضا قبلية، وهنالك فئات أيضا تحاول الاصطياد في المياه العكرة لتحقيق مكاسبها ومصالحها الشخصية، ولا تستطيع أن تعيش في جو مسالم ومتعافي، مسقطة من حساباتها أن مثل هذه الفتن يعني ستطال شررها أو نيرانها حتى أهلهم وأقاربهم، وللأسف الشديد لا يهمهم مثل هذه الأشياء، ومثل هذه الفئات لا بد من حسمها بشكل قانوني حتى يعني نأمن شرهم ونأمن فتنهم وما إلى ذلك. أيضا هناك رسالة أخيرة أنا في تقديري أنها ستساهم إسهام كبير جدا، اللي هو تحريك فئات الشباب المستنير والواعي لخلق بيئة تعزز تماسك النسيج الاجتماعي وتفرز مساحة كبيرة جدا لإعادة اللحمة الوطنية بين المكونات القبلية يعني بشكل أو بآخر في داخل الدولة السودانية في حالة تلاحم حقيقي. وهذه الفئات الشبابية يمكن أن تتوغل داخل القبائل بمسميات المنظمات وبمسميات الفعاليات الشبابية المختلفة تحت برامج يتم يعني دعمها والإشراف عليها من قبل الدولة وأن تضعها الدولة وفقا من سياساتها الأساسية. أنا في تقديري هذه جميعها ستعمل على حسم كثير من هذه التفلتات بشكل أو بآخر. أخيرا أنا في تقديري أن السلاح الآن الموجود في عدد من الحركات التي وقعت اتفاقات السلام وتعدد الجيوش داخل الدولة السودانية أيضا له إسهامات كثيرة سلبية، لا بد من توحيد القوات العسكرية في داخل الدولة السودانية وترك القوات التي توافق عليها داخل الدستور إذا كانت دستور انتقال أو هي دستور من الدساتير التي مرت على البلاد، هي بالتأكيد تتوافق على قوة عسكرية موحدة إذا كانت في الشرطة أو في قوات الشعب المسلحة السودانية، وهذا أيضا سيجنب البلاد إذا كان هناك قوة عسكرية مسلحة تحت عقيدة وطنية حقيقية لا تماهي فيها ولا يعني عدم حيادية فيها، بالتأكيد ستساهم في تعزيز الأمن وفرض هيبة الدولة وحسم التفلتات القبلية بشكل أو بآخر.
كنا مع إجابة الدكتور عبد الرحمن عيسى بخصوص أسباب النزاعات القبلية وسبل تلافيها. المتحدث التالي حول نفس المحور ونفس السؤال الدكتور معتصم إبراهيم مالك، فلنتابع.
كما نعرف السودان بتكون من قرابة 400 قبيلة يتحدث أو ذات خصائص وسمات لغوية وثقافية وإثنوغرافية متباينة. بناء على القاعدة دي يعني تاريخ الحرب الأهلية وهذه التركيبة القبلية المتنوعة والمتعددة بنلقي انه في مجموعه من الاسباب نجملها في انه الموارد تحديدا المياه والمراعي وممكن تكون يعني ضد لها الارض فشكلت سبب مشترك لجميع الصراعات القبليه. بنلقى انه الاراضي بتمثل مكان لممارسه كما نعرف الزراعه والري. هذه الاراضي المستصلحه للزراعه ايضا تشكل مكان ممارسة الري. بناء على ذلك بنجد انه الموارد صارت شحيحه بسبب الجفاف والتصحر والتحولات البيئيه اللي بنشهدها الان. فانحسر نطاق المرعى وايضا الموارد المائيه وايضا الاراضي الصالحه للزراعه. النتيجه لذلك هو شح، وعلى هذا يبدا التنازع والصراع. بجانب ذلك بنجد انه انتقل الصراع حول الموارد الشحيحه الى صراع دعمته الزياده في عدد السكان والمواشي. انتقل هذا الصراع حول الموارد الى صراع او الى نزاع بين المجموعات اللي بتمارس الرعي اللي في مجملها هي ذات اصول عربيه، وايضا المجموعات اللي بتمارس الزراعه اللي اصلا هي مستقره وفي مجملها ايضا ذات اصول افريقيه. تحول الصراع من صراع حول الموارد الى صراع عرقي، وده المستمر لحد الليلة. طيب إذا أردنا أن نشير إلى تفاديها، هي من الصعوبة كان أنه نتفادى ما هو واقع، ولكن في المستقبل بدأ أن نبدأ بمعالجة الصراعات القائمة واللي عندها جذور تاريخية والآن مستمرة، حتى أنه على الأقل نخلق قاعدة من التفاهم وقاعدة من الحلول المستدامة. فلا بد من يكون في تعامل جاد مع هذه الصراعات، وذلك بإيجاد حلول أنا أعتبرها في المقام الأول توافقية. وهنا بصار لنا دور الدولة صاحبة السلطة العليا، وبالتالي طوال يرتبط الأمر بأنه يكون في نظام للحكم على الأقل يحقق أو يؤمن أو يأتي الناس مشاركة حقيقية. بالتالي يكون في أيضا أسلوب عادل أو منصف لتوزيع الثروة والسلطة. كذلك لابد أن يكون في مشروع مصالحات يتم فيه تحقيق الإنصاف لأي شخص أو لأي مجموعة تضررت. والأهم من ذلك أنا برى زيادة الوعي، يعني زيادة الوعي بأنه القبيلة هي عبارة عن اسم كون اجتماع معترف به، ولكن لابد من ترشيد هذا الوعي القبلي ونحاول نخلص المجموعات القبلية من الإحساس بأنه القبيلة هي الأساس. نبعد عنهم أيضا والمحاولة لإزالة العصبية الجاهلية والتناحر وأيضا الظلم والعدوان، في ظل احترامنا لكل أشكال تنظيم الاجتماع اللي بتخضع لقوانين اجتماعية تاريخية. حقيقة معروف أنه النظام الأهلي أيضا بيحتاج لتوظيف جيد أو توظيف إيجابي عشان يقوم بمجموعة من الوظائف المعروفة عنه، يعني تلعب الإدارة الأهلية وظيفة يعني اجتماعية أو ثقافية أو سياسية في إطار سياسة أو استراتيجية بعيدة المدى. العمل على تغيير ما من خلال الإدارة الأهلية، العمل على تغيير القيم الثقافية والاجتماعية السالبة، خاصة يعني النظرة إلى الآخر. وشكرا جزيلا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بالنزاعات القبلية. المحور الأخير هو محور عام حول الحالة الأمنية في مختلف أنحاء السودان عموما وفي دارفور خصوصا، والسؤال المطروح هنا: لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا السلام والأمن والاستقرار بعد في دارفور؟ نستمع لطائفة من المتحدثين في هذا المحور. نبدأ بالدكتور عباس التجاني الباحث في قضايا السلام.
السلام عليكم، أنا دكتور عباس الديان، باحث في مجال دراسة السلام والإعلام. أفتكر أنه المتابع والمراقب والملاحظ في أنه في ارتفاع في الوتيرة بتاعة النزاعات القبلية في مناطق مختلفة في السودان، وخصوصا ما بعد نجاح ثورة ديسمبر، وبشكل أدق في ولاية جنوب دارفور ظهرت بعض الصدامات القبلية، لكن أنا أفتكر أنها هي صدامات موسمية، وفي صدامات ذات أبعاد تاريخية، يعني بالذات المنطقة بتاعة جنوب دارفور فيها صدامات تاريخية مرتبطة بالأراضي والتقسيمات الإدارية والتطبيق الماسديم لنظام الحكم الفيدرالي، مما ولد التداخل بين الأعراف والقوانين السائدة فيما يتعلق بمصالة الأرض تحديدا، يعني ما بين الحواكير وما بين إدارة الدولة الأراضي في مناطق مختلفة زي الطويل في قريضة في بعض المناطق. في بعض التحليلات وبعض الاتجاهات لا تستبعد أنه في طرف ثاني داخل في الصدامات والنزاعات القبلية دي لتعكير صفو الانتقال نفسه. في نزاعات تانية برضو ارتبطت بالانتشار المفرط للسلاح وعدم تطبيق دولة القانون، واستغلت السيولة الأمنية في تمرير بعض الأجندة القبلية ولسيادة نفوذها يعني في بعض المناطق وكذا، وضبط عارض مع الحقائق التاريخية الماسلة في بعض المناطق. يعني أيضا في بعض النزاعات اللي ارتبطت بالمواسم، الموسم بتاع الخريف بناء على الأنماط الاقتصادية بتاعت الناس اللي هي مرتبطة بالزراعة والرعي، ودي تاريخيا كان في حركة بتنظم العلاقة دي بشكل كويس، إنه فترة الرعاة يمشي شمالا فياتوا تاريخ عشان ما تضرر الزراعة، وفياتوا فترة إنه يرجع جنوبا، لكن ده برضو تأثر بالزيادات السكانية الكبيرة وتأثر بالزيادة الحيوانية وتأثر بالاستخدام الغير أمثل بالنسبة للأراضي في فترات معينة، مما أثر بشكل مباشر على حياة النمطين الاقتصاديين في المنطقة يعني، ومعظمها مربوط، يعني معظم النزاعات اللي حدثت أخيرا هي نزاعات مرتبطة ارتباط مباشر بالأراضي، والأراضي نزاعاتها هي نزاعات أقرب لنزاعات الكينونة في المنطقة هناك يعني، أو في منطقة دارفور على وجه التحديد يعني. فده بيخلي إنه الوتيرة بتاعت العنف والأدوات أصلا متوفرة بيخلي إنه أصلا ممكن يكون كبير. طيب الاتفاق بتاع جوبا جاء في ظل نظام مختلف سياسي، يعني في اتفاقات قبل كده توقعت مرتبطة بدارفور سواء كانت أبوجا واتفاق الدوحة، أبوجا في 2006 والدوحة في 2011، في ظل نظام ممكن أقل ما يوصف إنه نظام فاسد وأفسد العملية السلمية نفسها وأفسد عملية السلام بشكل مباشر، يعني ده برضو ما بيعفي الأطراف الموقع العملية في إنها هي كانت ما قدرت تحدي بتاع تحقيق السلام على أرض الواقع بالرغم من وجود اليوناميت في دارفور وأكثر من 26 ألف جندي لحماية المدنيين ولتطوير بعض الحفظ السلام تحديدا. يعني الملاحظ إنه اتفاق جوبا خدت الترتيبات الأمنية واحدة من الأولويات، وحتى الآن صدر فيها قرار تقريبا واحد بتشكيل العالية العسكرية العليا اللي هي مسألة الترتيبات الأمنية. أنا أفتكر إنه الاتفاق ده هيواجه تحديات أكبر في المرحلة الجاية في التنافس بين الحركات نفسها الموجودة في المنطقة، يضاف لده وجود الدولة في أشكال المختلفة العسكري منها يعني والأمني منها، سواء كان بقية الشرطة أو البوليس أو الدعم السريع أو التشكيلات التانية اللي ممكن تكون مختلفة، وده بخط المصداقية بتاع تنفيذ الاتفاق ذاته تحت المحك. يعني ما لم يتم تسوية حقيقية للقضايا بتاعة العدالة والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان في منطقة دارفور بشكل عام، ده واحدة من التحديات الممكن تكون ماسلة أمام الاتفاق، ومن الصعوبة بمكان يتم تنفيذ الاتفاق في ظل الظروف الأمنية الموجودة حاليا في ولايات دارفور المختلفة، بالرغم من أنه في تعيينات وفي تطبيق شكلا على الاتفاق اللي هو بتسمية حاكم إقليم كاستحقاق للسلام مني مناوي في 10 أغسطس الماضي، الجنرال نمر في الفاشر خميس البكر في الجنينة، لكن أفتكر برضو استيل هي المسألة ما هي مرتبطة بالبروتوكول المرتبط بالسلطة والثروة وتسمية الولاء وإلى الآخر، لكن مرتبط بالإجراءات الحقيقية على الأرض الممكن هي تنقل الواقع دي بشكل مختلف، ودي واحدة من الإجراءات المسألة بتاعت الترتيبات الأمنية اللي هي بتخلي الوضع يكون استيبل وفي توازن بتاع قوة على المستوى الأرض بمكن العناصر الكانت محتربة إنها تتوحد اتجاه أجندة التغيير وتتوحد وتلتف حول شعارات ثورة ديسمبر عشان يطبق السلام بالشكل الحقيقي، لأنه حتى العقيدة بتاعت القوة المختلفة على الأرض متباينة ومختلفة. يعني أفتكر في شغل كتير مطلوب من كل الفاعلين في الاتفاق بتاع جبل السلام، ومحتاج لتحليل حقيقي للواقع الموجود هناك، طبيعته عاملة كيف، عشان تتبني استراتيجيات وتتبني وجهة نظر في عملية إنفاذ الاتفاق وتحويل الاتفاق ده لبرامج ومشروعات وأنشطة في إنها تحقق أمن واستقرار بالنسبة للناس.
كان هذا حديث الدكتور عباس التجاني المتحدث التالي الصحفي عبد الرحمن العاجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصحفي عبد الرحمن العاجب. بالنسبة للسؤال المحوري والذي يقول لماذا لم تحقق اتفاقية جوبا السلام المنشود في دارفور، هذا سؤال مهم وسؤال كبير لأسباب تتمثل في عدة نقاط. لم تحقق اتفاقية جوبا للسلام السلام المنشود في دارفور، أولا أول الأسباب التي جعلت إقليم دارفور يشهد سيولة أمنية في الأيام الماضية، أولها هو عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وبند الترتيبات الأمنية هو من البنود المهمة في اتفاقية جوبا للسلام. فشل شركاء السلام وشركاء الفترة الانتقالية في تنفيذ هذا الملف، وهو أهم الملفات في اتفاقية جوبا. كما هنالك بند آخر وهو بند مهم، وبخلافه لا يمكن أن يستغر إقليم دارفور. هذا البند هو مسألة جمع السلاح. مسألة جمع السلاح هي مهدد انتشار السلاح في دارفور، هو مهدد أمني. وكما تعلم إنه دارفور بها كمية هائلة من السلاح منتشر في شتى الولايات المختلفة في ولايات الخمسة، وانتشار السلاح بالإضافة إلى السيولة الأمنية هذا سيجعل من دارفور إنه بؤرة بتاع الصراع. فبالتالي إنه على الحكومة وشركاء الفترة الانتقالية أن يعملوا بشكل جاد وعاجل على جمع السلاح. فبالتالي إنه على حكومة الفترة الانتقالية وشركاء السلام وشركاء الفترة الانتقالية أن يعملوا بشكل جاد وعاجل على جمع السلاح من كل الأطراف ومن كل المكونات الاجتماعية بلا استثناء. هنالك بند آخر أيضا هو سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. هذا البند هو تكوين القوى المشتركة التي أغرتها اتفاقية جوبا للسلام. هنالك بند رابع وهو يتمثل في بند المصالحات. اتفاقية جوبا أغرت تكوين مفوضية للحقيقة والمصالحة ومفوضية أخرى للعدالة، فبالتالي إنه هاتين المفوضيتين ضروريات في هذه المرحلة، وعلى الجميع أن يعملوا على تحقيق المصالحات الاجتماعية. وأنتم تعلمون إنه دارفور مرت بجراحات عميقة وأدت إلى تشتيت النسيج الاجتماعي وتفكك، فبالتالي إنه لا بد من قيام مؤتمرات للمصالحات الغبلية والمصالحات الاجتماعية، وهذا لا بد أن يكون مرتبط بشكل وثيق بمسألة العدالة.
كنا مع حديث الصحفي عبد الرحمن العاجب حول اتفاقية سلام جوبا ولماذا لم تحقق السلام والأمن المنشودين. مجدي كنب القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يقول بأن هذه الفرضية غير صحيحة، فنتابع رأيه حول سلام جوبا.
لا يمكن القول أن اتفاقية جوبا لم تحقق السلام في دارفور. صحيح أن هذه الاتفاقية تجاوب الكثير من العقبات والصعوبات، ولاغت معارضة من البعض وكذلك تحفظ من البعض الآخر، وهذا بالضرورة التحفظ والمعارضة الاثنين ينعكسوا في مشهد ممكن يكون فعل معارض الاتفاقية ويتحول على الأرض الواقع إلى فعل مضاد مختلف. لكن بعتقد أنه الحيز الزمني ما بين توقيع الاتفاقية والآن الواقع الموجود الآن ما بيسمح بالحكم المطلق على أن الاتفاقية لم تنجح. صحيح أن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة جدا، تحديات موضوعية وذاتية، الموضوع فيها ناشر طلع في الجزئية الفوق الذاتي فيه المطلوب من الفصائل المسلحة الوقعت على اتفاقية السلام أن تحقق أيضا السلام من الداخل ممكن تقول عنه، بمعنى أن الحاضنة الاجتماعية الموجودة في منطقة دارفور اللي كانت بتتحفظ على الاتفاقية مطلوب من هذه الفصائل المسلحة أن تقترب منها أكثر وأن تستمع إلى صوت أصحاب المصلحة كما يقولون، وفي هذا السياق مطلوب منها تقديم بعض التنازلات. هذه التنازلات ليست بالضرورة أن تكون من التنازلات جوهرية ولكنها تنازلات مربوطة في إشراك المجموعات من أصحاب المصلحة في اتخاذ القرار في الهياكل والبناء التنظيمية والسياسية بتاعت الإقليم على مستوى السلطة العليا فوق في دارفور وعلى مستوى الولاة وعلى مستوى المجالس التشريعية الولائية وكذلك على المستوى الاتحادي حتى يعني. ومش بالضرورة انك انت وقعت اتفاق معناها يعني تحتكر المواقع وكل المناصب لصالح المجموعات التابعة لك، هذا منطق طبيعي طبعا، لكن بالضرورة حيث انه في متحفظين وفي معارضين بالضرورة انك انت من باب السياسة ممكن تحاول استمالتهم عليك وتقدم لهم بعض ما يمكن ان يعيد الصيغة، ممكن تسميها استعادة الصيغة لهم بانك انت ما جايش ان تفرض سلطان او تفرض اراء حقتك انت يعني، بقدر ما انك انت جايش ان تخدم اهل الاغليم، وبالضروره حس انك انت جايش ان تخدم اهل الاغليم بالضروره تقنعني بانك انت جايش ان تخدمني يعني وتشركني في اتخاذ القرار وفي صناعته في البدايه قبل اتخاذه، وده بيتطلب زي ما قلت انا وجود في الهياكل وفي البنيه كلها بتاعت الاغليم في دارفور وكذلك في بعض المواقع اللي كفلت لها اتفاقية السلام على المستوى الاتحادي. دي واحدة. الثاني الأهم من كده أنا شايف إنه الحركات ذات الفصائل المسلحة دي لا زالت هي تراوح مكانها وإنها فصائل مسلحة.
بحديث القيادي مجدي كنب بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها للنزاعات القبلية والحالة الأمنية. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا وإلى اللقاء.
رقاب تمر الجدود تنقص ولا متاني ده الغبش تنمد ولا قدام ولا قدام تتش عين الظلام بالضوء تفرهد شتلة لا هدى ولا فيضا يفوت الحد لا هدى ولا فيضا يفوت الحد عقب يعني تكون يا كار ونكون أهل البلد بجد عقب يعني تكون يا كار ونكون أهل البلد بجد عقب يعني تكون يا كار ونكون أهل البلد بجد يا مطر عز الحريق يا مصابيح الطريق يا مطر عز الحريق يا مصابيح الطريق يا المراكبي اللي تجبد يا المراكبي اللي تجبد من فك الموج الغريب فك الموج الغريق. لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر من العام 2021. اليونتام ستعلن استعدادها لإجراء حوار بين المكونين المدني والعسكري ومستشار سلفاكير يصل إلى الخرطوم الثلاثاء. مواكب واحتجاجات في معظم الولايات تضامنا مع لجنة تفكيك التمكين والشرطة تعلن عودتها لحراسة محجوزات اللجنة بتوجهات القيادة العليا. وزارة النفط إمداد المواد البترولية مطمئن بجميع الولاية وتكشف عن استئناف صادر النفط بعد اتفاق مع المحتجين. إغلاق طريق رئيسي بولاية جنوب كردفان وعملية نهب مسلح جديدة بشمال دارفور ونهب مقر لجنة التمكين في زالنجي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.